أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد العابدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي على الخير والمحبة. نلتقي إن شاء الله سبحانه وتعالى وهذا الدرس الجديد من دروس أصول الحديث بعدما ارتأت الإدارة أن نتشرف بخدمتكم في تدريس هذه المادة. بدءا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، تعلمون أن مصادر التشريع الإسلامي لدينا أربعة: القرآن والسنة والإجماع والعقل. اللهم آمين. وبالتالي كل مصدر من مصادر التشريع يحتاج الفقيه أن يلم بهذا المصدر حتى يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي، وهذا يتوقف على دراسة جملة من العلوم. فمثلا يتوقف فهم القرآن وفهم النصوص بصورة عامة سواء من القرآن أو السنة على دراسة علوم اللغة العربية جميعا من البلاغة والصرف والنحو، وحتى العروض يحتاج إلى دراسته لفهم كلام العرب، ويحتاج أيضا إلى دراسة علم التفسير وهكذا. من جملة الدروس أو المواد اللي لابد للفقيه أن يلم بها إلماما جيدا الدروس التي تتعلق بالحديث، مثل علم الحديث، مثل علم الرجال وعلم التراجم. أكو فرق ترى إخواني أخواتي بارك الله فيكم بين علم الرجال وبين علم التراجم. علم الرجال هو العلم اللي يتكفل بالبحث عن أحوال رواة الحديث من حيث مدخلية هؤلاء الرواة في قبول الخبر وعدم قبوله، لا أنه يبحث عن مطلق أحوالهم. وإنما اللي يهمه الآن الرجالي، يعني اللي عالم في علم الرجال، كل اللي يهمه الآن أن هذا الحديث، أن هذا الراوي ثقة أو ليس بثقة، مجروح أم غير مجروح، يعني معدل من قبل البعض أم لا، أكو شهادة بوثاقته أم لا، ممدوح أم غير ممدوح، ذن اللي يبحث عنهن. أما سيرته ما إلى علاقة بيها، هذه السيرة مو يمها. بلي يعني هذا بعد راجع لكم، بس أنا أقولكم شغلة، يعني هذه الدروس إن شاء الله سبحانه وتعالى هي بالنتيجة تسجل، وفد فترة يعني فد 10-15 يوم تنزل على إحدى القنوات إن شاء الله سبحانه وتعالى. بس أنا طبعا أنصح، دائما أنصح الطلبة أنه يدونون، يعني الملاحظات يدونوها، وإذا تقدرون تسجلون يومكم وتسمعون بعدين وتدونون هم يكون أفضل بالنسبة لكم. إذن علم الرجال هذا بلي أسي يجينا إن شاء الله، يجينا أختي كلهن أبينهن إن شاء الله عز وجل، المن أصول الحديث كله يجينا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأما علم التراجم، لا، علم التراجم بعد هذا يعني هو يريد يترجم هذا الشخص، فيعطي صورة واضحة عن سيرته، نشأته، ما أعرف شو، كل هذه الأمور يبدي يلم بيها. فهو يبحث عن أحوال الرجال، ولادته، وفاته، سيرته، نسبه، ما أعرف، كل هذه الأمور يبحث عنها علم التراجم. من جملة العلوم التي يبحث عنها أو للفقيه أن يلم بها علم الحديث. وهو العلم الذي يتكفل بمعرفة الأحاديث الصحيحة من غيرها والتي تنفع في استنباط الحكم الشرعي. ولذلك ألفت كثير من الكتب في هذا المجال، من بينها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب أصول الحديث لسماحة الشيخ الدكتور بلي لا بأس أختي، لا بأس، الله يبارك فيكم. لا أنا اللي أعرفه يعني، لحظة، العفو. من جملة هذه الكتب اللي ألفت كتاب أصول الحديث لسماحة الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي قدس سره الشريف، وبالتأكيد من أهم ما يستهل به الكلام عند تدريس أي كتاب هو ذكر ما جرت عادة الشراح والأساتذة على بيانه، يعني ما عدا ما يبينه المصنف هنالك أمور جرت العادة على بيانها. من جملة هذه الأمور بيان أو تعريف بالكتاب وتعريف بمؤلف الكتاب. هذا الكتاب اللي بين إيدينا واللي يمثل لبنة أولى في طريق طالب العلم نحو الاجتهاد إلى فرد خصائص تميزة عن بقية الكتب صراحة. من جملة هذه الخصائص أنا أذكر فد أربع خصوصيات لهذا الكتاب حتى تصير عند الطالب صورة إجمالية من جهة ورغبة وانشداد إلى هذا الكتاب. ضروري أن يبين الأستاذ هذا الشيء. أولا الكتاب اللي بين إيدينا كتاب مفتوح العبارة، مو مضغوط العبارة. أنا ما أعرف أنتم بالفقه يعني إيش جاي تأخذون، لكن إذا دارسين شرايع أو الدرسون إن شاء الله شرائع الإسلام أو اللمعة مثلا أو المكاسب للشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري راح تشوفون عبارات مضغوطة تحتاج جهد من الأستاذ وجهد من الطالب وجهد من الشراح، لذلك تجدون أكثر من عالم وعالم يشرح هذا الكتاب. فمثلا الشرائع مو شرح ولا اثنين ولا عشرة، إن شاء الله سبحانه وتعالى توصلون هيك مرحلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، بل خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، الله يتمم عليكم بالخير إن شاء الله. عموما فتصير العبارات بها مضغوطة تحتاج إلى جهد حتى من الطالب نفسه حتى يفهم هاي العبارة وشنو قصد المصنف بها. هذا الكتاب مو مضغوط، عبارته مفتوحة، يعني هو ليس كالكتب المضغوطة. مثلا الآن كفاية الأصول، حتى العلماء يختلفون في مراد المصنف من هذا المطلب، هذا يفهم شكل ذاك يفهم شكل آخر من عنده. عموما بالتالي ماكو جهد كبير على الطالب في فهم ما يريده المصنف من وراء عباراته. يجينا إن شاء الله أختي، كله يجينا، بس لا تستعجلوني، الله يبارك بيكم. إذن هاي مسألة بعد تعويد الضمائر، وهذه الجملة شنو معناها وهذا شنو يريد بيها، وهاي هذه كلها واضحة راح تكون عند الطالب طبعا بفضل انتباهه وبفضل سلاسة عبارة المصنف وبيان الأستاذ إن شاء الله سبحانه وتعالى. الخصوصية الثانية أن هذا الكتاب هد بالكثير من المسائل التي دون لأجلها علم الحديث. هو الغرض الأصلي، الغرض مو الفائدة ها، الغرض الأصلي من دراسة علم الحديث هي معرفة السند و حالة من الصحة والوثاقة والحسن وضع. تعرفون يجوا يعني إن شاء الله الحديث على أربعة أقسام، إما أن يكون صحيح، إما أن يكون حسن، إما أن يكون موثق، إما أن يكون ضعيف. إذن أربعتهن تصنيفات للحديث، لكن يرتبطن بمن بسند الحديث، يعني بالرجال اللي يروى الحديث. فبالتالي الغاية من هذا العلم والغرض من هذا العلم هو معرفة السند وحاله من جهة كون الحديث صحيح أم حسن أم موثق أم ضعيف. بالتالي صار خلط عند كثير من المؤلفين في مسألة علم الحديث، فاستطردوا في بيان بعض المسائل لأنهم يرون أكو تداخل ما بين علم الرجال وعلم الحديث، وهو في الواقع أكو ارتباط لا أنه تداخل. العلوم مرتبطة بعضها ببعض، الأصول مرتبطة بالفقه، المنطق مرتبط بجميع العلوم، لكن لا يعني أنه متداخل معها بحيث تكون هي هو وهو هي، لا. الشيخ المصنف قدس سره الشريف استطاع أن يشذب ويهذب المسائل التي لها مسيس بعيد بعلم الحديث، ويحصر الكلام في المسائل المهمة اللي إلها مدخلية مباشرة في الموضوع. أما المسائل الجانبية اللي من بعيد أو استطرادية هذه ما لها علاقة بها، ما دخلها في كتابه. هذه خاصية ثانية. الخاصية الثالثة أن هذا الكتاب أعطى آلية واضحة من حيث أنه صنف وبوب وقسمت المسائل فيه على أحسن ما يكون. يعني أنتم مثلا الآن من الدرسون المنهاج تشوفون باب التقليد بوحد، باب الطهارة بوحد، بلي مو ما علي طلب هنا أنا أختي، عرض وطلب القضية بالنجف كل شيء موجود عموما، فمبوب يعني تجون تلقون منهاج الصالحين مبوب مثلا، من تلقاه مبوب ما تتعب عندما تحتاج إلى مسألة من المسائل، ما تتعب وإنما تروح رأسا إلى الباب أو الكتاب، يسموه الكتاب اللي موجودة فيه، تروح تبحث عليها هناك تلقاها. أما بعض كتب تشوفون لا خلط أكو بالمسائل، خصوصا طبعا في غير الفقه، في غير الفقه أكو خلط، أكو تقديم وتأخير. ترى التبويب إخواني مو بس أن نفرز مسألة عن مسألة، لا، حتى وين نخلي هذا الباب وين نخلي ذاك الباب. مثلا من تجون إلى المنطق يبدأ بالتصورات، بعد ذلك يجي شنو؟ التصديقات. فبعد مو من المناسب أني أقدم التصديقات على التصورات، لأن التصور سابق على التصديق. يعني بالعالم الخارجي، بالوجود الخارجي، التصور سابق على التصديق، لأن التصديق حكم يعني حمل، والمحمول ثبوت المحمول للموضوع فرع وجود الموضوع. لابد ما نروياكم ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. أنت ذا تريد تثبت القيام لزيد، غير ينوجد زيد أول مرة يلا تقول زيد قائم. وبالتالي أنا من أريد أحكم على هذه القضية مثلا زيد قائم، أريد أحكم عليها بالصدق وأقول صادقة، غير أول مرة أتصور زيد، أتصور القيام، أتصور النسبة القائمة بين زيد والقيام، بعد ذلك أقول هذا الخبر صادق، تحكم النفس بصدقه. فبالتالي ما يصير تقديم باب على باب، ما يصير تقديم حتى المسائل أحيانا، حتى المسائل أحيانا. أحسنتم، يعني أنا ما يصير أقدم نواقض الوضوء على الوضوء نفسه، كنت أول مرة أفهم الطالب الوضوء شنو، بعد ذلك أجي أقول ترى ينتقض بكذا وكذا وكذا، حتى المسائل نفسها. المصنف راعى هذا الجانب، بوب الكتاب تبويب منظم، هذب المسائل، رتبها كل بحسبها، الفصول بالترتيب، وبالتالي الكتاب يمشي مع الطالب يعني بتعبيرنا خطوة خطوة إلى أن يصل به إلى نهاية المطاف. الخصوصية الرابعة والأخيرة للكتاب بارك الله فيكم أن عبارة الكتاب تمتاز بالحداثة. الرجل كما سيأتي معنا هو دكتوراه في اللغة العربية، وبالتالي من نختار عبارات، من نختار كلمات، اختار كلمات مفهومة عند الإنسان المعاصر، ما جاب عبارات القدماء، ما استخدم ألفاظ تكون صعبة على الطالب في فهمها، مو جمل لا وإنما ألفاظ، اختار ألفاظ معاصرة يمكن للطالب أن يفهمها، بدل ما يروح يدور على هاي الكلمة وشنو معناها. نعم. فالمصطلحات اللي موجودة بالكتاب ما بها غموض، وإنما مصطلحات واضحة ما بها تعقيد، بإمكان الطالب أن يفهم عليها بشكل مباشر. وإذا أكو فرد شيء إحنا بخدمتكم إن شاء الله نبين هذه الأمور. هذا من ناحية التعريف بالكتاب والخصائص التي يحتوي عليها. أما بالنسبة إلى مصنف الكتاب الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي، والذي يذكر البعض أنه مجتهد فقيه آية الله، هو أساسا الرجل عراقي من البصرة، ولد ليلة العاشر من شهر رمضان سنة 1354، يعني تقريبا هيجي يصير 6 كانون الأول اللي هو شهر 12، يعني سنة 1935. ولد في قرية من القرى اللي موجودة بالبصرة يسمونها صبخة العرب هالشكل، ونشأ في أسرة علمية. والده الميرزا محسن الفضلي أيضا رجل معروف بنشاطاته العلمية الكثيرة، وكانت عنده أشبه، يعني أشبه بالحوزة العلمية في النجف الأشرف، عفوا في البصرة، إلى أن اضطر إلى الهجرة إلى الحجاز اللي احنا نعبر عنها بالسعودية اليوم، وأقام هناك. طبعا عنده دراسة أكاديمية، آخرها أنه ابتعثته السعودية وحصل على الدكتوراه من مصر، وإلا البكالوريوس أخذ هنا في من كلية الفقه في النجف الأشرف، والماجستير أخذه من كلية الآداب بجامعة بغداد تقريبا سنة 71 هالشكل. المهم، من الناحية الأكاديمية الرجل حامل شهادة دكتوراه. من الناحية الحوزوية الرجل قلت لكم البعض يذكر أنه وصل إلى مرحلة الاجتهاد، وجهوده العلمية أشهر من أن تذكر. له مؤلفات عديدة كتب فيها وخدم فيها الحوزة العلمية ابتداء، وخصوصا كان يراعي الطلبة اللي بالمراحل المتقدمة، دول يفتقرون إلى كتب بسيطة يفهمون عليها. الآن خلاصة المنطق كل واحد يقدر يفهم عليها. اهتم بالمبتدئين اهتمام بالغ جدا، لذلك تشوفون أغلب كتبه مثل أصول الحديث مثلا يعتبر مرحلة أولى. المن كتبه المثلي وأمثاله، إحنا المبتدئين يعني حتى نستفيد من عنده. خلاصة المنطق المن كتبه، كذلك خلاصة علم الكلام، عنده كتاب خلاصة علم الكلام، عنده أكثر من كتاب خلاصة حتى في الفلسفة عنده عموما. فالرجل راعى هذا الجانب، مبادئ أصول الفقه، بلي هو هذا كله. شوف هاي كلها كتب تهتم بالمبتدئين، تهتم بالمبتدئين، فيهيئ أرضية. اليوم أنتوا شوفوا بالأكاديمي هاي القضية ربما أنتوا تدركوها أكثر من عندي. طالب إذا ما يهضم الابتدائي بعد انتهت المتوسطة الثانوية ما أعرف شنو ذنهيش. إذا مو من البداية يكون البناء رصين ومتين والأساس منضبط، لا بعد كل شيء ما يفيد وياه. قد يوصل رابع خامس هو ما يعرف يقرأ ويكتب لحد الآن، ما يعرف يقرأ ويكتب، ومشكلة. عموما، من ناحية أساتذة الرجل، أولا أول أساتذته كان والده، ثم بعد ذلك سماحة السيد الخوئي قدس سره الشريف من أساتذته، الشيخ محمد طاهر الراضي اللي يعتبر من كبار علماء المذهب خصوصا في الأصول والفقه، هذا من أساتذته. الشيخ محمد رضا المظفر صاحب منطق المظفر وأصول الفقه وغيرها، شيخ العقائد الإمامية، هذا من أساتذته أيضا. السيد محمد تقي الحكيم وشخصية معروفة يعني بفقهها وعلميتها الأصولية، صاحب كتاب الفقه المبادئ العامة للفقه المقارن، معروف هذا الكتاب، مشهور، من أهم الكتب في مسألة الفقه المقارن، محمد تقي الحكيم. وأيضا سيد محسن الحكيم والسيد محمد باقر الصدر قدس سرهما أيضا من أساتذته. فبالنتيجة اللي يتلمذ على أيدي هكذا ثلة طيبة من العلماء لا شك أنه وخصوصا إذا كان يعني من الطلبة المجدين أكيد يصل، أكيد يصل إلى مبتغاه. ما أقدر أطيل يعني في كتاب يعني في الحديث عن هذا الرجل، لكن هو أيضا كان أستاذ في حوزة النجف الأشراف، كان يدرس مثلا قطر الندى، يدرس ألفية ابن الناظم، يدرس مغني اللبيب، الحاشية، الشمسية، منطق المظفر، حتى خلاصة المنطق اللي هي امتحان من امتحانات الشيخ الفضلي وسواه على شكل كتاب أيضا كان يدرسه. بالبلاغة يدرس، أصول فقه يدرس، كفاية الأصول كان يدرسها، يعني رجل على مستوى، حتى شرح اللمعة إلى حتى ترى على اليوتيوب الآن لو تدخلون إلى محاضرات موجودة على اليوتيوب وطلبة وكذا ويدرسهم. الشيخ وافاه الأجل في شهر نيسان سنة 2013 بعد صراع طويل مع المرض، بل أحسنتم، ودفن في مدينة سيهات بمحافظة القطيف اللي هي من المحافظات الشيعية هناك وتقع شرق السعودية. هذا تقريبا نبذة مختصرة حول المصنف. إذا صار عندنا اطلاع على الكتاب وعلى المصنف، بودي يعني قبل أن نبدأ ب عبارة المصنف أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة الفاتحة على روحه الطيبة الطاهرة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زين، نقرأ، بودي أن نقرأ من المقدمة كلمة الشيخ تخليدا إلى، يعني نقرأها تبركا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فغير خفي أن علم الحديث يأتي في طليعة العلوم الإسلامية التي وضعها العلماء المسلمون وسيلة، يعني جعلوها وضعوها بلي وسيلة من وسائل معرفة الفكر الإسلامي بعامة والتشريع الإسلامي بخاصة. اللهم آمين. فعلم الحديث من العلوم الشرعية التي يتوقف عليها الاجتهاد الفقهي وتقوم على أساس منها عملية استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المقررة لها. ومن هنا تأتي أهمية وضرورة دراسة علم الحديث، وبخاصة لطلبة علم الفقه. اللي يريد يصير مجتهد واللي يريد يكون فقيه لا يمكن أن يكون فقيها ما لم يكن عالما بعلم الحديث. عالم مو متعلم، ها، عالم بعلم الحديث. احنا إخواني هذه يعني خلوها في بالكم، احنا عندنا أي علم ندرسه مو مثل غيرنا. شوفوا الآن الطلبة الأكاديميين مثلا يدرس عدة علوم، فيزياء، كيمياء، رياضيات بنوعها، هندسة وجبر وما أعرف شنو، أدب، ما بالنتيجة هو يطلع شنو تخصص واحد عنده، تخصص واحد. مثلا طلع طبيب، بعد الأدب شنو شنو ثمرته؟ ما إلى فرد علاقة باختصاصه نهائيا. زين، طلع مثلا افترضوا مدرس عربية، بعد ما له علاقة بالفيزياء إيش قالت والكيمياء إيش قالت والأحياء إيش قالت، هو عليه باللغة والسلام. إحنا ما عدنا هالشكل، إحنا عدنا هاي مرحلة تدرسها، إذا ما تصير مؤهل لتدريسها معناه أنت ما أنهيت هذه المرحلة، ما أنهيت هذه المرحلة. ولذلك تخيلوا يعني بعض العلماء، ينقل أن سماحة السيد محمد سعيد الحكيم كان هالشكل، 8 مرات يعيد الأجرومية، 8 مرات يعيد دراسة الأجرومية اللي هي أول مرحلة. ليش؟ ما يشوف نفسه قادر على تدريسها فيحتاج يعيدها. لذلك إذا ما يصير الإنسان عالم في اللغة، عالم في المنطق، عالم في الأصول، عالم في الفقه، عالم في التفسير، عالم في الحديث، كل هذا يوصل بهن مستوى عالم، يلا يكون فقيه. ولهذا تشوفون يتأخر عندنا نيل مرتبة الاجتهاد. البعض يقول لك ايش دعوة دراستكم هالقد، مو احنا احاطة، الفقيه لازم يكون يعني انتم تخيلوا من يجون الى سماحة السيد الخوئي قدس سره الشريف، اساتذتنا ينقلون ان عن سماحة السيد الخوئي انه عنده عقل احاطي. العقل الاحاطي من خلال الامثلة يتضح عندكم المقصد. يعني تخيلوا هذا معجم رجال الحديث اللي ألف سماحة السيد الخوئي، ذولا رواة حافظهم عن ظهر قلب، يوم اللي تجي تقول له أكو خبر يقول مثلا كذا وكذا الإمام سلام الله عليه، يقول بلي هذا رواة فلان وفلان وفلان، فلان موثق فلان غير موثق، فلان مجهول فلان ضعيف فلان فطحي فلان كذا، حافظهم حفظ. هو شغله شنو؟ فقه. وهذا شنو؟ علم رجال، عالم بالرجال، لذلك ألف معجم رجال الحديث. عقل إحاطي محيط بكل علم يتناوله عند إحاطة، مو بس معرفة، إحاطة. إحاطة بعد تعرفون هذه الظرف، الظرف يحيط بمن؟ بالمظروف. إذا أحاط بالمظروف بعد أكو شيء من المظروف خارج الظرف؟ دول كوبيها مي، أكو شيء خارجه بعد؟ لا ماكو. إحاطة يعني إحاطة تامة بهذا العلم، طبعا بحسب اجتهاده، ها بحسب اجتهاده، لذلك يقع الخلاف بين السادة الأعلام. عموما نستمر. قال: ومن هنا تأتي أهمية وضرورة دراسة علم الحديث، وبخاصة لطلبة علم الفقه، ولهذه الغاية أدخلت مادة دراية الحديث في طبعاً يجي أنا شنو يعني دراية الحديث في مقررات البرنامج الدراسي لكلية الشريعة الإسلامية في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية. والرجل طبعاً ساهم في إنشاء كثير من المؤسسات التعليمية أكاديمية وحوزوية، ولأنه كان لي شرف القيام بتدريس المادة لطلبة السنة الثانية في الكلية المذكورة، أعددت هذه المذكرة لتغطية مفردات المقرر الدراسي، وحاولت في حدود الممكن أن أنظم المادة الموجودة في كتب الحديث عندنا لتكون عملية أكثر منها نظرية. يعني هو الطالب من يدرس مو بس يريد يطلع، يريد يشتغل. أنا أريد أخذ هذا العلم أروح أوظفه أشتغل به. يقول أنا رأيت الجانب العملي وقدمت على الجانب النظري، قدمت الجانب العملي على الجانب النظري، فجعلت الكتاب مفيدا من هذه الناحية، من الناحية العملية، أكثر مما هو مفيد من الناحية النظرية. وهو هذا اللي يريده طالب العلم، وإحنا هذا اللي يريده. الآن أنتم في منطق دارسين، بالله أسأل، منطق دارسين بعدكم بلي الجزء الثاني مكملي، الجزء الثاني واصلين الموجهات، توصلون الموجهات. شوفوا ايش قد راح تستغرق وقت من عندكم، من تجي للناحية العملية ولا وحدة من عند ثمان موجهات ولا وحدة من عندهم ذات ثمرة علمية عملية. علي من أدرس العاد والمن مسطورات بالكتاب شنو ثمرتهن؟ ما جاي نفهم. لذلك في النجف الأشرف يوم اللي درسنا الأستاذ يقول لك لي قدامي، يقول لك ترى ذني أنا أدرس كان لكن ثمرة عملية ماكو وراهن. توصلون إن شاء الله عز وجل، توصلون وتأخذوه وتستفيدون من إنتاجه. عموما تطبيق بالواقع ما إلهن بقى برا، يعني بشغلك ما إلهن أي تطبيق. قال: وحاولت في حدود الممكن أن أنظم المادة الموجودة في كتب الحديث عندنا لتكون عملية أكثر منها نظرية، ذلك أن هذا العلم كما هو معلوم من العلوم التطبيقية. أنت راح تروح تطبق بعد، شلون عندك أنت علم المنطق الآن تروح تطبق مسائل علم المنطق، تسوي أقيسة صغرى وكبرى ونتيجة وقياس استثنائي وغيره، هذا هم نفس الشيء، هذا من العلوم التطبيقية. ومجال تطبيقه عندنا هو كتب الحديث الإمامية. تروح تطبق هذا العلم على الكافي، على الوسائل، على التهذيب، على الاستبصار، على الفقيه، كل هذني الكتب يخضع عن علما لهذا العلم. لذلك احنا مو مثل غيرنا، احنا ما عندنا شيء اسمه الصحاحة الستة وأن كل ما في كتبنا صحيح. وإن كان هنالك من يرى مثلا صاحب الوسائل يعتقد أن كل ما في الوسائل صحيح، الإخباريون من الشيعة يرون أن كل ما في الكتب الأربعة هو صحيح. أما عندنا إحنا اللي يسمونا الأصوليين، حوزة النجف، حوزة قوم، إحنا ما نعتبر كل شيء في الكتب الأربعة هو شنو صحيح، وإنما هو خاضع للمعيار والموازن، لازم ننظر فيه. وإلا لذلك شوفوا ذولا اللي يتمسكون بالقشور يجي وقال لك هاي الرواية بالكافي، وذا بالكافي وذا بالألف كافي، شنو يعني وذا بالكافي؟ مو معناها أن كل ما نقله الشيخ الكليني صحيح. ثم إخواني العلماء هكذا يقولون، يقولون الشيخ الكليني هو بمثابة عالم من العلماء، فإذا كانت رواية في نظره صحيحة إحنا ما عندنا عالم يقلد عالم، هذاك اجتهاده يؤدي، نظره اجتهاده أدى إلى تصحيح هذه مثلا الرواية، مو ملزم العالم الآخر بأنها صحيحة، ما إلى علاقة. قال فحذفت، شوفوا هذا اللي قلنا عليه، فحذفت مما هو مبحوث في كتب الدراية السابقة ما هو غير موجود في حديثنا. يعني أنا ما أدري هاي في حديثنا لو في حديثها المفروض، بعد ما أعرف، أنا في بالي أنه في حديثها، أعتقد هذا مشكلة بالطبع كذا، بعد ما أدري. عموما لأن دي يقول كتب الحديث السابقة أكو بيها مطالب ما موجودة في الكتب الحديثة، فأنا أيضا أفتها عبرتها وأضفت إليها. شوفوا هذا دليل على أنه شنو، على أنه هاي مو في حديثنا وإنما في حديثها، يعني في حديث كتب، يعني ما هو يعني في الكتب الحديثة الجديدة، يعني إيش يريد يقول؟ وأضفت إليها مما هو غير مذكور فيها، بلي وهو موجود في حديثنا. هم نفس الشيء، هم حديثنا، أنا أشوفها حديثها، بلي كما غيرت قليلا، هذا اللي قلنا عليه من خصائص الكتاب، كما غيرت قليلا في التبويب لتترابط مفردات المادة ترابطا عضويا يمهد السابق فيها للاحق. أنه من تاخذ هذا الباب كن هذا الباب يصير مدخل إلى الباب اللي بعده، هذا الفصل، الفصل الأول مدخل إلى الفصل الثاني، الفصل الثاني إلى الثالث، حتى تصل إلى النتيجة. انتهى مثلا نقول المبحث الأول بفصوله، يجي عندك مبحث جديد، شلون عندك مبحث التصورات، مبحث التصديقات بالمنطق، هم كون مبحث التصورات فصل يدخلني إلى فصل إلى أن أنتهي من المبحث كله، وهكذا في التصديقات مبحث يدخلني أو فصل يدخلني إلى فصل حتى أنتهي من الموضوع كله. قال وحاولت قدر الجهد أن أجلي وأيسر في العرض والتعبير. أيسر، هذا أجلي يعني بالنسبة للمصطلحات القديمة اللي يسودها شيء من الغموض، هذه هم تتطلب جهد سواء من الأستاذ أو من الطالب لكي يبحث عن معانيها ويستخرجها ويبينها. وكذلك بالنسبة إلى العبارة، قد تكون العبارة معقدة فتحتاج إلى تيسير، إذن ناسق ما بين المفردات وبين الجمل، فجعل المفردات جلية والجمل شنو، يسيرة الفهم. قال وحاولت قدر الفهم أن أجلي وأيسر في العرض والتعبير، تعبير بألفاظ يسيرة مفهومة، مستعينا بالأمثلة والشواهد. وكذلك حاولت أن أختصر فيما لا فائدة في الإطالة فيه، في الإطالة يصير ومن الإطالة يصير أيضا، وأن أطيل فيما رأيت ضرورة التطويل فيه. وأخيرا إن هذا الإعداد بصورته الماثلة إن لم يكن ريادة، يعني إذا ما يكون بحيث إلى صدارة وأهمية، فهو على الأقل محاولة، على الأقل محاولة. وشأن الريادة والمحاولة ألا تخلو من خطأ أو ضعف، غير أن أملي في العلماء والأساتذة المعنيين بأمثال هذه المعارف أن يصححوا الخطأ ويقووا الضعف. والله ولي، والله تعالى ولي التوفيق، وهو الغاية من وراء ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى له ولنا جميعا. الآن نأتي إلى مقدمة أصول الحديث. خلينا نأخذ شوية من المطالب اللي ذكرها سماحة الشيخ قدس سره الشريف. فتح 5 مطالب في المقام: تسمية علم الحديث، وتعريف علم الحديث وموضوعه وفائدته وعلاقته بالعلوم الشرعية. هذه كلها تندرج تحت عنوان المبادئ التصورية لعلم أصول الحديث. هنالك جملة من المبادئ إخواني أخواتي بارك الله فيكم يحتاجها الطالب حتى تزداد رغبته في هذا الدرس، وحتى تتوجه عنده عملية الشروع. يعني أنا أريد أفتهم أنا وليش جاي أدرس هذا الدرس، يعني الآن أنا راح أشرع بالدرس غير أفتهم الغاية من عنده شنو، ثمرته شنو، هو الموضوع شنو، فائدته شنو. الفائدة غير الغاية إخوان، الفائدة غير الغاية، وهذا كله يجي ويانا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك تعقد عادة هذه المبادئ التصورية حتى تزيد الطالب رغبة في الشروع، وتزيده معرفة بما يدرسه. أولا التسمية نأخذها. قال تسميته، سمي هذا العلم، عندنا كم دقيقة ندخل بهن. قال تسميته، سمي هذا العلم بأكثر من اسم أو من اسم، وأطلق عليه أكثر من عنوان، من أشهرها، يعني هذا ليس كلها وإنما أشهر هذه العناوين والأسماء لعلم الحديث. قال من أشهرها تسميته بأولا علم الحديث. حقيقة العلم إخواني، حقيقة العلم هي الإلمام بمسائله. العلم إنما شلون عندكم الإنسان الآن، وجود الإنسان هذا النوع أخذته لو ما أخذته، الكلي أو النوع في الخارج موجود لو ما موجود، وجود بمن يكون، ها يلا ساعدونا، أحسنتم، وجود بوجود أفراده. ولحنا ما عدنا بالخارج شيء اسمه النوع البشري، عدنا أفراد النوع البشري. كذلك العلوم، العلم علم بمسائله، المسائل اللي يحتوي عليها. شنو علم الفقه؟ هي هاي مسائل الحلال والحرام، مسائل الحلال والحرام. فحقيقة كل علم هي عبارة عن مسائله. فمن يقول علم الحديث يعني مسائل الحديث، مسائل اللي يتناولها هذا العلم، هذه هي تمثل حقيقته ماهيته. فحقيقة كل علم مسائله. ويجي ويانا إن شاء الله تعريف المسائل شنو المراد بها. المصطلح الثاني دراية الحديث. في بعض الروايات، التفتوا لي إخواني أخواتي بارك الله فيكم، في بعض مثلا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في ميزان الحكمة يقول حديث تدريه خير من 1000 حديث ترويه. هذه مشكلة إخواني أخواتي يقع فيها الكثير من المسلمين، أنه إحنا نحفظ روايات لكن إيش قد مقدار الناس اللي يفهمون معاني هذه الروايات. المفروض أن الإنسان المسلم تكون له دراية لا رواية. هذا فرد واحد إجا لبعض مشايخ العامة قال له الحمد لله الله وفقني فحفظت صحيح البخاري من الجلد إلى الجلد. قال جزاك الله خيرا زدتنا نسخة. إذا قبل عدنا 10 نسخ من البخاري، الآن وياك صارن 11. أكثر من هذا أكو؟ الآن اسمعوا أنتو، يطبلون ويزمرون على المذهب، شكوا ما عندكم علاقة بالقرآن، ما حافظين القرآن، وبالله ما حفظت القرآن. تمنى قال لك الله سبحانه وتعالى دزني حتى أحفظ قرآن؟ المطلوب حفظ القرآن أم فهم القرآن الكريم؟ كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، شنو قيمة حفظ القرآن إذا أنا نستجير بالله، إذا الإنسان ملعون في القرآن؟ شنو قيمة حفظ القرآن بعد؟ ملعون يعني مرحلتين. السيد السبزواري يقول اللعن، يقول اللعن مرحلتين، مرحلة في الدنيا مرحلة في الآخرة. في الدنيا أطرد من هداية الله، في الآخرة أطرد من رحمة الله. إذا لا هداية لا رحمة، خب شنو تفيده؟ لذلك الخوارج أعظم قراء قرآن في تاريخ المسلمين. منه الخوارج. الخوارج شنو؟ كفر بالفقه الإسلامي، عند جميع المذاهب الإسلامية كفر، كل خارجي كافر ونجس العين هم بعد. شنو لعت فائدة قراءة القرآن؟ الحديث هم نفس الشيء. شقد عندنا أحاديث لرسول الله، لكن شقد مقدار اللي يفهمون هذه الأحاديث؟ إحنا اللي محتاجين أن يدرس الحديث دراسة نقدية، دراسة معيارية. الحديث لابد أن قصد النبي شنو من عنده، مراده شنو من عنده. من يقول فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، هذه شلون أفهمها؟ هاي مو يقولوا لي إن في الدار فاطمة أقول وإن وإذا، إذا هالشكل العلمة. فسمي بدراية الحديث يعني فهم الحديث، فهم الحديث، محاكمة الحديث، دراسة نفس الحديث. بقية المصطلحات بعد نأجلها للدرس القادم. نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.